بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا. اللهم فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 39 بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه المسألة التي عرضها هرقل ملك الروم على أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه يوم أن كان على الشرك. سأله عدة أسئلة ليتعرف من خلال الإجابات على رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان من بين المسائل التي عرضها أنه قال لأبي سفيان: بما يأمركم؟ ما زلنا بين يدي هذه المسألة، بما يأمركم؟ وعلمنا فيما مضى من لقاءات أن منهج الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في الأصول منهج واحد، لأن الحق واحد لا يتعدد، فجميعهم جاء من أجل تعبيد العباد لرب العباد. جاء من أجل توحيد الله رب العالمين، وهذا هو الإسلام بمفهومه العام. بينما الشرائع تختلف وتتعدد، فكل نبي وكل رسول يأتي بشريعة تلائم المكان والزمان والأشخاص الذين أرسل وبعث فيهم. وبدأنا نقف مع الأصول التي هي واحدة عند جميع الأنبياء والرسل، وبينا كيف أن منهج نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم هو منهج جميع الأنبياء، من خلال عرض بعض الآيات على مائدة القرآن الكريم في قول الله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. وذكرنا قرينها من التوراة، ذكرنا النصوص التي تبين أن المنهج واحد، وكان من بين نصوص التوراة نص ذكرت فيه صفة الغيرة الثابتة لله رب العالمين، جزاكم الله خير. وهذا بطبيعة الحال دفعنا للحديث عن هذه الصفة، بينا أدلتها من سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبينا ثبوتها لله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم تطرقنا بطبيعة الحال إلى مسألة من الأهمية بمكان، كانت بعنوان ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات، فذكرنا عدة ثمار، منها تعظيم الله عز وجل ومحبته، ومنها اليقين والرضا، وكان منها التوكل على الله عز وجل. وفي باب التوكل أطلنا لأهمية الباب، وذكرنا منهج الأنبياء في التوكل على الله رب العالمين. في هذا اللقاء مع ثمرة جديدة من ثمار الإيمان بالأسماء والصفات، هذه الثمرة بعنوان معرفة حقيقة الدنيا. معرفة حقيقة الدنيا، فإن من ثمرات الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات المثلى أنها تطلع العبد على خسة الدنيا وحقارتها، وتعلمه أنها زائلة خسيسة، ومن تعلق بها فإنه خاسر لا محالة. فهذه ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، تدفع العبد إلى العمل للدار الآخرة، لأنه يعلم حقارة الدنيا. ولذلك سوف نقف في هذا اللقاء مع هذه المسألة الهامة، ونقف مع كلمات مضيئات لعلم من أعلام السلف وإمام من أئمتهم، هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يحدثنا عن هذا الباب في كلام قيم. فكما تعلمون أن كل كلام لابن القيم فهو كلام قيم. في مدارج السالكين، وأنا أوصي طالب العلم بمدرسة هذا الكتاب وتدبر ما فيه، من أفضل ما كتب العلامة ابن القيم في باب إصلاح النفوس وتزكيتها. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه: فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها، ويرى أهلها وعشاقها صرعى حولها، قد بدعت بهم أي خذلتهم وعذبتهم بأنواع العذاب وأذاقتهم أمر الشراب أضحكتهم قليلا وأبكتهم طويلا سقتهم كؤوس سمها بعد كؤوس خمرها فسكروا بحبها وماتوا بهجرها فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها. نقف هنا، فإن هذا الكلام دقيق إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا العالم الجليل ابن القيم كان يغوص في أعماق النفس البشرية بسبب ما أوتي من علم وفقه وتربية، كيف لا وقد تتلمذ على شيخ الإسلام الأول ابن تيمية رحم الله علماء السلف. يقول مرة ثانية: فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة، أي أن من عرف ربه عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وآمن بالدار الآخرة وحقق العبودية لله رب العالمين، أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها لازم. من عرف ربه عرف نفسه وعلم أنه إليه سائر وصائر، وأن الدنيا ما هي إلا ممر، مركب، مطية، وسيلة، مزرعة للدار الآخرة. علم أن الأعمار محدودة وأن الأنفاس معدودة، فما أنت إلا أيام، إذا ذهب يوم منك ذهب بعضك، وكل يوم يمر عليك كرب لقدمك من باب قبرك، فعلام التعلق بها وعلام العمل من أجلها وعلام أن يتخذها المرء غاية لا وسيلة. قضية تحتاج منا إلى وقفات. منذ أسبوع كانت لي خطبة بعنوان انتهت قصتك بين الناس، وأوصي طالب العلم أن يستمع إليها جيدا، موجودة على الموقع وعلى الفيسبوك، انتهت قصتك بين الناس. ملخصها: قلت لنفسي ولمن أحب مذكرا: لا تقلق على جسدك البالي بعد موتك، فإن الناس سيجردونك من ثيابك ويقومون بتغسيلك وبتكفينك، يحملونك على أعناقهم، يقدمونك إلى المحراب، ويصلون عليك صلاة الجنازة 4 تكبيرات بلا ركوع وبلا سجود، سيحملونك في نعشك ويخرجونك من الدنيا إلى مسكنك الجديد القبر، فلا تقلق على هذا الجسد البالي، لا تقلق، فإن الناس سيتدافعون لتشييع جنازتك. وربما عطل البعض منهم أعمالهم من أجل دفنك، وكثير منهم ما نصحوك يوما وما ذكروك يوما، فلا تقلق على الجسد البالي، لا تقلق وانتبه، انتبه أن الناس بعد موتك في الحزن عليك ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أناس يعرفونك معرفة سطحية، علاقتهم بك عابرة، عند موتك سيقولون المسكين مات وذهب للقاء ربه، ثم بعد ذلك انتهت قصتك بينهم. القسم الثاني من الناس ممن يعرفونك هم أصحابك، رفاقك، الذين طالما سعوا معك، سهروا معك، سافروا معك، جالسوك، ضاحكوك، سيحزنون، نعم، أسبوعا، أسبوعين، ثم بعد ذلك يعودون إلى ضحكاتهم وأنديتهم وأحوالهم، وانتهت قصتك بينهم. القسم الثالث أهلك، أبوك، أمك، أخوك، أختك، عمك، خالك، خالتك، عمتك، أقاربك، زوجتك، أولادك، يحزنون، نعم، حزنهم شديد، شديد شديد، ولكن يحزنون عليك أسبوعا، أسبوعين، شهرا، شهرين، حتى سنة، ثم بعد ذلك تذهب إلى أرشيف الذكريات وانتهت قصتك بينهم. الأعجب من ذلك أنك وأنت في البيت بعد موتك لم تخرج بعد ينسى اسمك من أقرب الناس لك، يقول لك غسلوا الأمانة، خلي بالكوا على الأمانة، هاتوا الجثة كفنوها، فين اسمك؟ فين الاسم؟ كان يقال عليك فلان وفلان وفلان، اسمك يرن، يرن في أرجاء بيتك، الآن اتنسى الاسم، أنا لم أخرج بعد من الدنيا لسه في بيتي، اتنسى اسمي، نعم، وانتهت قصتك بين الناس. طب كفنوا الأمانة، صلوا على الأمانة، ادفنوا الأمانة، ويقفون على قبرك دقائق معدودة، منهم من يتعجل، حتى أقرب الناس، يا فلان هذا أبوك، اجلس هنا وادعو له عند قبره وفاء لجميله، ربما عنده عمل ما يقدرش يأخره، والحي أبقى من الميت. انتهت قصتك بين الناس. أشياؤك بعد موتك، هاتفك، كتبك، حقيبتك، مفاتيحك، كان معك مفاتيح للدار، للسيارة، سيارتك، ملابسك، أحذيتك، بعد موتك سوف يتخلصون منها. وربما بعض الناس يخافون من لبس ملابسك بعد موتك. سبحان الله، الملابس اللي كنت بتلبسها دي، وكنت تتعطر، وكنت تتلم، هنعمل فيها ايه؟ بقول لك لا ما البسهاش، ده مات فيها. ان كان الاهل من الصالحين سوف يتصدقون بها ليعود النفع عليك. بعد موتك وظيفتك سيعمل بها غيرك، فلا تقلق. كنت دكتور، كنت مهندس، كنت عامل، يأتي من يحل محلك. الدنيا لن تتوقف، لن تحزن عليك، الدنيا تستمر، الاقتصاد هيستمر، كله هيستمر، الناس ماشية. انتهت قصتك بين الناس، انتهت قصتك بين الناس، وبدأت حياتك الحقيقية. هنا يا إخوة لازم ننتبه، حياتك الحقيقية تبدأ بعد موتك. الدليل قال تعالى في سورة الفجر مبينا حال هؤلاء الذين فارقوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة، يقول أحدهم: يا ليتني قدمت لحياتي. اقرأ الآية صح، تدبر الآية. إما أنا كنت فين في الدنيا؟ الآية مش حياة، مش دي حياتك. شوف اللام دي لحياتي، يبقى حياتك فين؟ في الآخرة، مش هنا، ما هيش هنا. الله أكبر. يا ليتني قدمت لحياتي. نعم، هتبدأ حياتك الحقيقية، فماذا أعددت لها؟ الدنيا هتعدي. يأتيك ملك الموت فجأة، هي الدنيا كده، حقيرة خسيسة. اسمع إلى ابن القيم يقول: فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها وقلة وفائها. والله ما تحزن عليك أبدا، لا تحزن عليك الدنيا التي أنت تحرص عليها هذا الحرص، لأنها لا تعرف الوفاء وكثرة جفائها. يا الله يا الله، الذين كنت تحرص على مصالحهم بعد قليل تصير عندهم في أرشيف ذكرياتهم وقل من يذكرك. يا أخي شوف نفسك أنت الآن ممن مات من أقرب الناس إليك من سنوات، هل تتذكرهم؟ قل من يدعو لأبيه في سجوده بعد أن مات أبوه، أبوه الذي قضى عمره في شقاء وكد وتعب، ورباك صغيرا، دللك، حرم نفسه من متع الدنيا من أجلك، بعد موته شوية بكاء شوية حزن، وبعدين بنعيش وبننسى، ويمكن بعد موته بيومين ثلاثة تمسك الريموت كنترول وتشغل التلفزيون وتجيب رأسه وفيلم وأغنية وماتش كرة قدم، أرشيف ذكريات خلاص. فين وفين لما تتذكر عندما تجلس في مجلس علم يذكرك الشيخ ببر أبيك وأمك وبالدعاء لهما. مشاغل الحياة هي الدنيا كده خلاص، مفيش فيها وفاء، مش هتحزن عليك. والله قال: وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. شركاء الدنيا فيهم خسة. اسمع إلى قول ربك: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فهل كثرت من سواد هؤلاء أهل التقوى وأهل العمل الصالح؟ شوف رفقائك في الدنيا، الغالب عليهم أهل دنيا أم أهل آخرة، فبهم تعرف. يعرف المرء بمن يرافق ويصاحب، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال: وخست شركائها وسرعة انقضائها. سريعة جدا، ويرى أهلها وعشاقها صرعى حولها. شوفوا أهل الدنيا يا إخوة وماذا صنعت بهم، صرعتهم، عجنتهم، قتلتهم، ولم يأخذوا منها شيئا أبدا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيحين: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يوم موتك سيارتك ستوصلك إلى قبرك، هيركبوها ويروحوا وراك بها للقبر، لكن بمجرد الدفن ترجع السيارة ما تبقاش معك، يركبها غيرك. أهلك هيرجعوا، الزوجة هتقعد معك، خلاص الولد ابن، لا لا لا، هنا خلاص البنت خلاص أرجع. الله أكبر. نعم. طيب اللي هينزل معي في قبري العمل. والله يا إخوة العمل، المال اللي عندك ده اغتنم، إنه مالك الآن، اغتنم واصحبه معك في قبرك. إيه؟ أنا ممكن أصحب والله، قدم لنفسك قبل موتك، أدي زكاته، نفس بمالك كربة عن مكروب، فرج بمالك كربة عن مكروب، ارفع بمالك حرج عن فقير أو أرملة أو يتيم، تصدق من مالك وابني لنفسك بيتا في جنة الله رب العالمين. فبكده تاخد معك المال، تاخده معك في قبرك لأنه عمل. يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. اللي تتصدق به يبقى لك، تأخذه معك في القبر. فالعمل يبقى معك، الأهل يرجعون، نعم، المال يرجع، نعم، إلا إن قدمت لنفسك. اتقوا النار ولو بشق تمرة. يا الله، شوف حرص النبي علينا، وقل من يفعل. اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بنصف بلحة، نفس نصف تمرة تصدق بها عشان تتقي بها نار جهنم. قال ابن القيم رحمه الله: ويرى أهلها وعشاقها صرعى حولها قد بدعت بهم، خذلتهم لأنها غير وفية، وعذبتهم بأنواع العذاب، أنواع شتى من العذاب. إن ضاق الرزق قلق وفزع وخوف وتعب بدني وتعب نفسي، إن زاد المال حرص وخوف، عايز له خزينة تحت البلاطة أقعد أعد فيه، خايف عليه. زي أخ بيحكي لي الله يبارك له قصة شاب هنا في ألمانيا، بدأ يشتغل ويجتهد طبعا بعيد عن الطاعة، شغل دنيا كله، ويحوش ويدخر، يقول جامعة تقريبا حوالي 20,000 يورو. فبقى هو قاعد في سكن لوحده، يقول لك كل منزل مش يحطهم في جيبه، والله يا إخوة رايح جاي بيهم، تخيل، يقول لك حطتهم تحت المطبخ في مكان كده خفي، ويجي ينزل يروح مشوار يحطهم معاه في جيبه. المهم، ودي طبعا قصة للعبرة عشان نعتبر. المهم صاحبنا بيتاجر في السيارات أو كذا، طلبوا منه يجيب لهم سيارة، خارج عشان يجيب السيارة، خد معاه المبلغ فين؟ في جيبه، ونزل وفجأة بقى في المستشفى فاقد للذاكرة. أو الله، مكث شهورا في المشفى، مش عارف مين اللي ضربه على رأسه وكذا وكذا، أخذوا المال، أخذوا الدنيا اللي بقاله سنة عمال يضغط على نفسه ويحوشهم، وأفاق بعد شهور، من الله عليه بالشفاء وضاع المال. هي دي الدنيا، خد منها حاجة، والفترة اللي ضيعها من عمره دي ومعرفش طريق الله عز وجل، هي دي الدنيا يا إخوة. إن جالك المال يعلمك الحرص، خايف عليه، ويعلمك الشح، ويعلمك البخل. زمان لما كنت مش لاقي، بس أنا يكون عندي ونعمل، طيب أنا اختبرك بقى عندك، تجد بقول لك أصفلت زي ما التاني، الآن بقى عايز أتزوج، طيب في خلفة، أصلي في كذا، ما أنت ما كنتش لو قلت لو كان عندي هعمل. هي الدنيا كده، هم دول أهلها، احفظ ده كويس. إنما اللي بيعمل للآخرة ما عندوش الكلام ده كله، لأن الدنيا فين؟ في اليد مش في القلب. لما بتدخل القلب خلصت. بعد ما كنت الأول يكفيك سندوتش بيورو، دلوقتي لا، لازم بقى عايز وعايز وعايز والتزامات كتير. طب فين الآخرة؟ ما بنمنعش المباح ولا الحلال، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، ولكن فين الاعتدال؟ طب فين العمل للآخرة؟ فين المسارعة للآخرة؟ قضية لازم تقف معها. مرت عليك أيام ما كنتش لاقي اليورو، صح؟ طب بقى فيه الآن يورو، إيه الحكاية؟ من الذي من عليك وأعطاك ورزقك وقواك؟ الله. طيب لا تنسى حق في المال، فهي الدنيا كده. ولذلك قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، يا رب سلم الشح. نعم، تمسك تقفل تبقى حريص. الله أكبر. وأذاقتهم أمر الشراب، هي الدنيا كده، أضحكتهم قليلا وأبكتهم طويلا. ترك العبودية فرارا من تكاليفها بحثا عن السعادة، فحصل كل شيء إلا السعادة. خد كل حاجة إلا لم يجد السعادة. السعادة فين؟ في العبودية، في العمل الصالح، في الأنس بالله رب العالمين، في معرفة حقيقة الدنيا. الصحابة علموا حقيقتها فرفعهم الله، فجن الإسلام ألمانيا، لأنهم علموا حقيقة الدنيا فأخرجوا دنياهم من أجل آخرتهم، تركوا الديار والأموال والأولاد والنساء من أجل الدين، من أجل الدعوة. أبو أيوب الأنصاري يدفن تحت أسوار القسطنطينية، ليه؟ لأنه فهم حقيقة الدنيا عشان يجي لنا الإسلام ويجي لنا التوحيد. هي الدنيا كده يا إخوة، حقيرة، تغر تمر بعد أن تضر، هي دي الدنيا. قال سقتهم كؤوس سمها بعد كؤوس خمرها فسكروا بحبها. يا الله، حب الدنيا صعب أوي. ذكرت لكم قصة الذي رأى فيما يرى النائم كأنه في غابة موحشة كثيفة الأشجار وفجأة خرج له سبع من بين الأشجار، أسد، ليث، غضنفر، قسورة. ففر المسكين هاربا، أسد، الموت محقق. ظل يفر 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 ويتبعه الأسد بقوة شاغرا فاه، حتى سقط المسكين في بئر، بئر ماء، وتعلق بحبل في أوسطه. وجاء الأسد يقف على شفير البئر ينتظره، وهذا المسكين متعلق في حبل في وسط البئر. نظر أسفل منه في البئر فوجده عميقا، وفي عمقه حية ضخمة تريد أن تلتقمه. يا رب سلم، ما هذا؟ أسد على شفير البئر وفي قاع البئر حية، إذن الموت محقق. بينما هو كذلك خرج له من أعلى البئر فأران، أحدهما أبيض والآخر أسود، وبدأ يقرضان في الحب. يا رب سلم، صاحبنا هيقطعوا الحب، هيقع لتحت يموت، يعمل ايه؟ بدأ يخبط نفسه في جنبات البئر عشان يبعد الفأرين. أبدا، متعلقان بالحبل، قعد يخبط يمنة ويسرة في فزع ورعب. أثناء حركته خبط في جانب من جنبات البئر فوجد رشفة عسل فذاقها، فأنسته الخوف من الأسد ومن الحية، وأنسته الفأرين يقرضان في الحبل، وقام من نومه فزعا. الحمد لله ده لسه كان نايم. ذهب لأحد العلماء يؤول له الرؤية، حكى له القصة، قال يا هذا رؤياك مؤولة يعني واضحة. قال كيف ذلك؟ قال الأسد الذي يتبعك هو الموت وأنت تفر منه، خايف من الموت. أدي واحد. الحية التي رأيتها في عمق البئر عملك السيء ينتظرك في قبرك. الحبل الذي تعلقت به عمرك. الفأران الأبيض والأسود الليل والنهار يأكلان في عمرك عشان توصل لقبرك. يا الله، وأما رشفة العسل التي أنستك الموت وأنستك ما في القبر فهي الدنيا، مجرد رشفة أنستك الآخرة، هي دي الدنيا. رشفة عسل إشخ لا قيمة لها، لا تغني ولا تسمن، تنسيك المصير المحتوم. يفضل صاحبنا شغال للدنيا، شغال للدنيا، وقل أن يذكر ربه، وقل أن يعمل لآخرته. طب أنا عايزك تعمل مقايسة بين عملك للدنيا وعملك للآخرة، وشوف أنت، أنت اللي تحاسب نفسك. أنا عايزك تعمل ضبط القضية اللسان، شوف كم كلمة خرجت في غيبة، وكم كلمة خرجت في نميمة، وكم كلمة في سب وطعن ولعن، وكم كلمة خرجت في ذكر الله، وكم كلمة خرجت في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تذكير بالخير. شوف أنت، أنت مقياس نفسك، شوف سمعك، شوف جوارحك، شوف شوف حركاتك، وقايس، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. لن ينفعك من يجاملونك في الدنيا وانت كويس وزي العسل وحلو، ولن ينفعك من يزيلون لك الباطل، ولن ينفعك من يؤيدوك على الباطل أو يزينوه لك. الكتاب موجود والسنة موجودة وأقوال العلماء موجودة. شوف، امضي إلى ربك واعلم حقارة دنياك عشان تسلم من شره. قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. تاني: إن لله عبادا فطنا، من الفطانة، من الفهم، من العقل، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. طلاق ثلاثة، ومش معنى طلاقها تركها كلياتا، لا، اتخذها وسيلة ومزرعة للخير، حصل أسبابها وانفع بها المسلمين، واخدم بها نفسك، تقوى بها على تحقيق العبودية. اوعى تبعدك عن العبادة، اوعى اليورو والدولار والجنيه يبعدك عن العبادة، اوعى. لازم تطلق حب الدنيا اللي يبعدك عن الله، لازم تطلق شهوة الدنيا اللي تأخرك عن عمل صالح او اداء فريضة. ده المقصد، مش المقصد تركها، المقصد استخدامها واستعمالها في طاعة الله رب العالمين. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، أي في الدنيا، فلما علموا، أي علموا حقيقتها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، ما هيش وطن، أنت راحل عنها وهي تاركتك لا محالة. عجيب أمرك أيها الإنسان، تقلبت بين الظهور والبطون، كنت في ظهر أبيك نطفة وانتقلت إلى بطن الأم جنينا، ثم خرجت من بطن أمك إلى ظهر الأرض وهي أمك الأولى، عشت ما قدره الله على ظهرها، ثم تضمك في بطنها ما بين ظهر وبطن، تخرج من بطنها للبعث على ظهر أرض جديدة خلقها الله خصيصا للحساب، عفراء بيضاء لا عوج فيها ولا أمتى، لعرض أعمالك واستلام كتابك، ثم من ظهر أرض المحشر إلى باطن جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أو إلى باطن جحيم أعد للغاوين والعياذ بالله رب العالمين. فانتبه، أنت تتنقل بين الظهور والبطون، اليوم على ظهرها غدا في بطنها، فماذا أعددت، ماذا أعددت لبطنها ولهول ما في بطنها. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، أي بحرا وهي بحر عميق، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إمتى تركب معنا؟ هو ذا السؤال. قالها نوح لولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اركب معنا، اركب سفينة العمل الصالح، ولا تغرك الدنيا بغرورها، فكم غرت قبلك وكم تغر بعدك. هذه طبيعتها حقيرة خسيسة، كما قال علي رضي الله عنه ربه. بل وصف ضرار وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وصف عليا يوما لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد موت علي، جلس ضرار في مجلس معاوية ونظر إليه معاوية وقال: يا ضرار صف لي عليا. الله أكبر، شوف الحب يا إخوة، شوف الصحابة رضي الله عنهم. نعم اختلفوا وفق اجتهاد، اختلفوا في العلم ولم تختلف القلوب رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. وهذه قضية مهمة ينبغي أن يتعلمها طالب العلم، أن اختلافنا يكون في العلم لا في القلب. إذا اختلفت معي في مسألة علمية لابد أن تحدد المسألة، ربما مسألة فرعية في أمور فقهية أخلاف فيها سائغ، فلماذا تكون القطيعة؟ ولماذا يكون الشدة الغير منضبطة؟ لماذا لا نوازن بين الحسنات والسيئات؟ لماذا لا نفرق بين أهل السنة إذا أخطأوا وبين أهل البدع المصرين على البدع؟ لماذا تختلط عند البعض الأوراق؟ لماذا يقف بعضنا لبعض على زلة أو هفوة؟ هذه شهوة من هوى عياذا بك اللهم. أهل السنة ليسوا كذلك، بل هم أرحم الناس على الناس. إذا اختلفوا اختلفوا في العلم وصولا للحق، ولا تختلف القلوب. حتى سلف الأمة مع أهل البدع هجروهم، ولكن حافظوا لهم حقوق الإسلام، حافظوا لهم حقوق الإسلام، ما كفروهم. نعم نهجرهم ونحذر من بدعهم، لكن نحفظ لهم حقوق الإسلام، فلا نفجر في الخصومة تجد سبابا وسخرية وطعنا لا يقال لكافر معاند. يا أخي عالج البدع على قدر البدع، ولا تخوضن في عرض، ولا تخوضن في أهل وولد. هذا يسمى الفجور في الخصومة، وليس أهل السنة هكذا. اقرأوا القرآن، هل وجدتم في القرآن أن الله جل جلاله يمتدح من يلعن ويسب ويطعم؟ والله أبدا. اتوني بآية واحدة. اقرأوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتوني بحديث واحد عن النبي يقر من يسب أو يلعن. بل قال لعائشة عندما لعنت اليهودي، يهودي سب النبي وقال: السلام عليك يا محمد، قالت: عليك السلام ولعنة الله يا عدو الله. قال عائشة: ويحك، إن الرفق ما كان في حين إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. يا عائشة سمعت ما قال ورددت عليه. يا عائشة دعاؤهم لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيهم. وده يهودي يسب النبي، مسلم تأول وأخطأ، انصح له، خذ بيده وشد عليه واطره إلى الحق أطرا أخوك. إياك أن تكون من أصحاب شهوة التشفي وحب الخطأ للغير، مصيبة هذه، لا يجبل عليها مسلم من أهل الحق. المسلم يتمنى البراءة للناس ويسعى من أجل ذلك، يسعى ليأخذ بأيدي الناس إلى رحمة الله، ولا يقصر، ينصح وينصح. فين حديث النبي الدين النصيحة؟ لماذا إن وجدت مني خطأ لا تنصح لي؟ لماذا تسول لك نفسك أن تطعنني من غير أن تأخذ بيدي؟ هذه ليست شيمة المسلم. والله يا إخوة هذه كلها والله أهواء وشهوات. بعضهم يفر من البدعة إلى البدعة، ويفر من الحزبية إلى الحزبية عياذا بك اللهم من الهوى. فما ذكر الهوى في كتاب الله إلا ذمه الله. عايزين نتعلم المنهج من أصوله. ارجعوا للقرآن، ارجعوا للسنة. بعضهم يتشبث بأقوال علماء ويترك كتاب ربه وسنة نبيه وإجماع الصحابة. يا ولدي مهلا رحمك الله. يقول الإمام البخاري: إن نتكلم عن أناس ولعلهم سبقون إلى جنة الله رب العالمين. شوف الورع، شوف الورع في باب التجريح صيانة للشريعة والسنة. يقول: نتكلم في أناس، أي حفظا على السنة والشريعة، ولعلهم سبقون إلى الجنة. وقال أحمد عن بشر الحافي: عمله خير من علمه. الله أكبر. شوف أدب التجريح. إنما الواحد يدخل على المواقع يجد سبابا عجيبا لا يليق بمسلم، بل لا يجوز في حق كافر. يقال لأخيك الذي خالف أو أخطأ شتيمة وسباب. هل هذا هو التجريح صيانة للسنة والشريعة والمنهج؟ والله أبدا. وليأتون بدليل من كتاب ربنا. لا، الشيخ قال، من أين أتى الشيخ بهذا القول؟ هل له دليل من كتاب ربه أو من سنة نبيه؟ لا، اضرب بكلامي عرض الحائط كائنا من كان. قالها مالك، وقالها أبو حنيفة، وقالها الشافعي وأحمد، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، كلامنا يؤخذ منه ويرد. إلا صاحب هذا القبر. لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها دليل من كتاب ربك ومن سنة نبيك ومن إجماع الأمة. لكن فلان مباشر يصيب ويخطئ، كحال بعض الدعاء، يصف بعض الناس بالكلاب. ولكن القرآن قال، يا ولدي القرآن قال في رجل كافر انسلخ من العلم، فكيف تسقطه على مسلم؟ خالف أو وقع في تأويل، مصيبة كبيرة جدا. يأتي بالنص الصحيح ولكن التنزيل باطل، هوى. هوى مشكلة كبيرة جدا يا أخو الله. لابد أن نراجع أنفسنا. يا أخي، أنا أولى بحسناتي من غيري، لماذا أنفق حسناتي في غيبة وطعن ونميمة؟ رحم الله علماء الأمة الأفاضل كالألباني وابن باز والعثيمين. لسه بسمع فتوى للعلامة الفوزان، ربنا يحفظه ويبارك فيه، عن بعض الشباب اللي بدأ يتجرأ جرأة غريبة في هذا الباب. يا أخي، هذا الباب يطلق للعلماء الكبار مش لأحداث الأسنان. فالشيخ حفظه الله تعالى قال هذا ليس بتجريح. التجريح كان في علماء الحديث صيانة للسنة والشريعة. أما ما تفعلونه اليوم غيبة ونميمة، فاتركوه وتوبوا إلى الله رب العالمين. والفتوى موجودة على الإنترنت. توبوا إلى الله رب العالمين، توبوا من الوقيعة ومن غيبة العلماء ومن غيبة الدعاء. دعاء أفنوا عمرهم في تعليم الناس التوحيد والسنة، أخطأوا. من منا لم يخطئ قط؟ من منا له الحسنى فقط؟ والله لا أحد إلا الأنبياء والرسل. نحن نخطئ يا ولدي ونصيب. يا ولدي كن عادلا، كن منصفا، ولا تتبع العواطف والهوى فيضلك عن سبيل الله رب العالمين. إخوة، قضية خطيرة أوي والله يا إخوة. إحنا في زمن نسأل الله السلامة، ما أبقينا لنا عالما وما أبقينا لنا طالب علم، فعمن نأخذ العلم إذن؟ نفرنا الناس من العلم، نفرنا الناس من العلماء، نفرنا الناس من الدعاء باسم التجريح. تجريح من يا ولدي؟ يا ولدي كيف الله يرضى عليك؟ وخذها نصيحة من أخ يحب لك الخير، اتق الله في نفسك. ماذا قدمت أنت؟ هل تقرأ القرآن؟ هل حفظت القرآن؟ هل حفظت السنة؟ مجالسهم طعن وسب والتقاط للأخطاء وتصيد للأخطاء والصيد للزلات. يا ولدي قم واقرأ القرآن ودع هذا الباب للعلماء. يا ولدي قم واحفظ القرآن
في الدنيا يا ابني إلا سوال الله يرضى عليك. اسمع نصيحة أخ يحب لك الخير ويرجوه. يا رب سلم سلم، كم أتعبنا أنفسنا وكم جانبنا الصواب وكم ابتعدنا عن الحق لشهوة أو لعاطفة أو لهوى. فأصبح بعضهم حقده على أهل العلم أعظم من حقده على الكفار. والله قد يمالئ الكافر ويبتسم له وعند أخيه يتصيد لك خطأ، وآه لو وقعت في خطأ ذبحك وقطعك. ومن هذا الذي يورح؟ ما مؤهلاته العلمية؟ كم جلس العلماء؟ ماذا عنده من علم؟ والله إن جلسته في مسألة فقهية واحدة يسرد لك فيها أقوال العلماء بأدلتهم، والله ما استطاع أن ينبث ببنت شفة ويخوض في أكابر العلم. يا رب سلم يا رب سلم. في أناس أفنوا أعمارهم في خدمة الدين، هم بشر يا ولدي، هم بشر ليسوا أنبياء وليسوا رسلا، فالخطأ وارد، ويكفي بالمرء فضلا أن تعد عليه السيئات. ونفرق بين علماء السنة وأهل التوحيد، أما أهل البدع معروفون يا ولدي، معروفون ببدعهم بمناهجهم الباطلة، فلابد أن نتعلم الإنصاف، لأن أحيانا مع هذا الباب وشهوته الإنسان بيضيع، فتختلط عنده الأوراق فيطعن في من لا يستحق الطعن ويترك من يستحق الطعن، ودي المشكلة. فيا ولدي انأ بنفسك عن هذا الأمر الجلل واتركه للعلماء الأكابر، وانت حصل العلم، حصل العلم. القرآن عامل ايه في القرآن؟ ختمت ولا لسه؟ ختمت القرآن؟ طيب انت ختمت القرآن؟ انا بسألك، ختمت القرآن ولا لسه؟ ايوه ختمت السنة. لا ختمت حفظا؟
حفظ؟
ها احفظ، اشغل وقتك كله بحفظ القرآن بإذن الله. انت ختمت القرآن؟ ما انا بدعي لك، ختمت ولا لسه؟ لازم تختم. هناك انت ختمت القرآن؟ اختم، هذا كلام الله، اختم القرآن. طب كم تحفظ من متون العلم في الحديث؟ حفظت كم متن من متون الحديث؟ طب متون الفقه ايه يا اخوة؟ في شباب والله ما يعرفون اسماء الكتب ويطعنون في العلماء، وبقت شهوة كبيرة جدا عندما تدخل على المواقع تسبب الأسهى. اعذروا شدتي في هذا الباب، لأني أحب لكم الخير والله أرجوه، أرجوه لكم. عد إلى نفسك اليوم، أنا عملت إيه في العلم؟ أنا عندي إيه من العلم؟ هل مؤهلات العلمية تجيز لي أن أطعن في أحد؟ هو ده السؤال. ثلاثين سنة دراسة للعلم الشرعي، أقول عن نفسي والله لست أهلا أن أتكلم في أحد، لأن ذنوبي كثيرة وحسناتي قليلة والموت قريب مني، فأنا أنأى بنفسي وأحاول قدر استطاعتي أن أرضي ربي، وأترك باب التجريح للعلماء، فإن جرحوا أحدهم خلاص هجرناه بضوابط الشرع. لكن أن يتكلم الجميع صغارا وكبارا وحدثاء مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. اسمع إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يا ضرار صف لنا عليا. نعم اختلفوا في مسائل الاجتهاد، لكن القلوب لا تختلف، آه لو أصلحنا القلوب. هذه القضية يا إخوة، والله قضيتنا قضية قلب. يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا من أتى الله بقلب سليم. اسمع ده كويس. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلب، صف لنا عليا. قال درار: كان علي رضي الله عنه وأرضاه شديد المدى. الله أكبر. يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يعظم أهل الدين. هذه صفة المسلم الحق، يعظم أهل الدين. اسمع إلى قول التابعين على مائدة القرآن الكريم في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لازم تدعو الدعوة دي يا لؤي، وأنا أدعو بها: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. مشكلة كبيرة جدا يا إخوة القلوب دي. يعظم أهل الدين ويحب المساكين. كان فينا كأحدنا يجيبنا إن سألناه وينبئنا إن استنبأناه، ومع قربه منا وتقريبه لنا لا نكاد نبتدئه لهيبته. الله، شوف شوف يا إخوة، شوف الصحابة والتابعين، جيل عجيب. التواضع يرفع أصحابه. مش الآن إن تواضعت بين قوم أهنت بينهم، لو تنازلت وتواضعت مشكلة، يدوسوا عليك بالأقدام. أشوف: ومع قربه منا وتقريبه لنا لا نكاد نبتدئه لهيبته. رأيته يوما في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ اليتيم ويبكي بكاء المسكين، يقول مخاطبا الدنيا: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد بتتك ثلاثة لا رجعة فيها، أي طلقتك ثلاثة لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. آه، من قلة الزاد. من هذا؟ علي يشكو من قلة الزاد، وأحدنا ظن نفسه في الفردوس الأعلى بلا عمل. يا رب سلم. علي يقول آه من قلة الزاد. فماذا نقول نحن يا عباد الله؟ آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، يا دنيا غري غيري. فلما فرغ نظر إلى معاوية فرأى دموعه قد أخضلت لحيته، قال: هكذا كان علي رضي الله عنه. يا درار، كيف وجدك علي؟ كيف حزنك علي؟ قال: كأم ذبح واحدها في حجرها. الله أكبر. هذه الدنيا إخوة،
عايزين نخرج منها بسلام يا إخوة، مش عايزين نتحمل ما لا طاقة لنا به. نصيحة سوف تعلم نبأها بعد حين، والله يا إخوة هتسمع نبأها بعد حين. سنلتقي هناك في ساحة العرض على خالق السماء والأرض، وقد نصحت لك وبينت لك. اعلم حقيقة الدنيا، احفظ أعمالك من الضياع، احفظ حسناتك من أن تذهب لغيرك. كن ناصحا لا مسقطا للناس، انصح وارجو البراءة للناس. رضي الله عن عمر: إن وجدت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه. لقيت في كلامي كلمة ما تخليش هواك بعيدك بيها، قل ربما يقصد الشيخ كذا واحملها على الخير، ربما يقصد كذا، وإن كان الخطأ ظاهرا تعال بسرعة خذ بيدي ما دمت قريبا منك ولست بعيدا عنك، اتصل ذكرني بالله، أنا أمانة بين إيديك كما أنك أمانة بين إيدي. شو ابن الجوزي سيد الوعاظ والخطباء يجلس بين طلاب العلم ويبكي، ابن الجوزي الذي صنف كتبا تحتاج أعمارا على عمره، إن عددت كتبه وكيف كتبها في عمره عجيب أمره، يبكي بين طلابه ويقول: إن نجوتم يوم القيامة فابحثوا عني، وقولوا يا رب عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا، وبكى، كان يذكرنا بك في الدنيا. نحن نريد من يذكرنا بالله ويأخذ بأيدينا إلى رضوان الله عز وجل، لا من يسقطنا بلا نصيحة وبلا تذكير، لا من يتشفى في البحث عن أخطائنا. أين نحن من قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة؟ أليس هذا من كلام النبوة؟ فلماذا لا نستر؟ لماذا لا نستر المسلمين؟ ولماذا لا نشتهي فضيحة المسلمين؟ لماذا لا نأخذ على أيديهم من أخطائهم ونذكرهم بالله رب العالمين؟ لماذا لا نبين الحق بدليله ونلتمس العذر للمخطئ إن لم نصل إليه ونحذر من خطأ هذا بحد التحذير فقط على قدر المخالفة، لا نتجاوز؟ قضية خطيرة قوي أن نتجاوز الحد. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اركب سفينة النجاة، كتاب ربك، صحيح سنة نبيك، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، خذ من الأصول وإياك أن تأخذ من أسفل فتضل. فمن جاء من بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين، الصحابة بشر والتابعون بشر، ومن جاء من بعدهم بشر يصيبون ويخطئون. طب ارجع للأصل، ماذا قال النبي؟ ماذا قال ربك؟ هل أجمع الصحابة في هذا الباب أم لا؟ واضح؟ عشان يستقيم فهمك ويستقيم قولك ويستقيم عملك. إن حقيقة يا إخوة بقى في فجوة كبيرة قوي، تطاول أناس في أبواب تعز على العلماء الكبار أن يتكلموا فيها. والله يا إخوة أحيانا الإنسان بيمرض عندما يتابع بعض الإخوة
في تلك الوسائل الحديثة تجد سبابا لا يليق بمسلم أبدا، أستحي أن أقرأه. فكيف قال هذا المسكين؟ كيف قال؟ ومن الذي سوغ لنا أن يقوله؟ نسأل الله السلامة. سباب عجيب، كلمات قبيحة. طب يا ولد انتبه، أنت بهذا تقول تدافع عن السنة. يا ولد صاحب السنة عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يكن سبابا، فمن أين جئت أنت بالسباب؟ لم يكن لعانا، فمن أين جئت أنت باللعن؟ لم يكن بذيئا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق. هذا هو رسولنا الأمين عندما قال في حديث الترمذي وصححه العلامة الألباني، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قام أعرابي يقول: لمن هي يا رسول الله؟ قال النبي: لمن أطاب الكلام. شوف أول صفة، لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. حالك إيه مع قيام الليل يا ولدي؟ حالك إيه مع فضائل الأعمال؟ حالك إيه مع الطاعة؟ حالك إيه مع القرآن؟ ألا تعلم أن من ابتعد عن كلام الله أغلقت عليه الأبواب وسدت عليه سبل الفقه في الدين؟ القرآن زاد طالب العلم، افزع إليه، اقرأ وتدبر، اقرأ وتدبر وانظر إلى رحمة ربك مع الكافرين ومع المشركين، إنه الرحمن الرحيم سبحانه جل في علاه، كيف يتدرج معهم، كيف يقدم النصح، كيف يسرد آياته في كونه رحمة بهم، كيف يقيم الحجج، كيف يرد على الشبهات، كيف يفند الشبهات بالتي هي أحسن. مش الكفر ده بدعة ولا إيه؟ ولا مش بدعة؟ بدعة ولا لا؟ بدعة ولا مش بدعة؟ شوف القرآن كيف يعامل الكفار في بدعهم، وتعلم منهج القرآن رحمة، نسرد الأدلة والقرائن رحمة، ونرجو لهم الهداية، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين إيش كفروا أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى من صفات الكفار إيه؟ إرادة الميل ويغلق أبواب العودة والتوبة. المؤمن لا، أفتح الأبواب وأبذل النصيحة، كما قال الحسن البصري عندما سئل عن حسن الخلق قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يا إخوة، أحيانا تحس بين الإخوة أنك غريب، قل أن تجد بسمة بين الإخوة. يا أخو في إيه؟ ابتسم يا ولدي، أنا أخوك، أخوك. أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يموت بعضي لكي أعلمك السنة. فكم من خلايا ماتت فيه وأنا أبحث عن مسألة أنفعك بها. هكذا العلماء والدعاة طلاب العلم، يموت بعضه لتحيا أنت بالسنة، لتتعلم أنت السنة، وفي هذا عرض أن يخطئ لأنه بشر. فاحفظ عرضه وذكره بربه وانصح له إن كنت أهلا. هذا الباب يا إخوة يحتاج إلى وقفات طويلة. أرى المقام قد ضاق، والحديث عن الدنيا وحقارتها يحتاج إلى أكثر من لقاء، فأرجو المسامحة على شدتي، ولكنها شدة مغلفة بالرحمة، فأنا أشتد على من أحب. أحصنك يا طالب العلم من الزلل، وأخشى عليك عملا بقول نبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وأنا آخذ بحجوزكم وأنتم تتفلتون مني إلى النار. شوف حرص النبي على الأمة، حريص النبي على الأمة. لازم تكون حريص على المسلمين، لازم تتأسى بالنبي وتكون حريص على المسلمين. انصح وانصح بأدب النصيحة، وإياك أن تشتهي ميل أخيك أو وقوعه في الخطأ، هذا مرض القلب وهذا هوى. التمس لأخيك البراءة. يا إخوة، كان الأصل عند السلف براءة الذمة، الآن للأسف عند الكثيرين أنت مبتدع حتى تثبت أنك من أهل السنة، أنت مخالف حتى تثبت. يا الله يا ولدي، الأصل البراءة. الأصل أخوك مسلم، صح؟ خلاص مسلم، إن بدر منه السوء نصحت. لا، الآن خلاص أنت بتسمع لمين؟ الشيخ فلان مش من مشايخي، يبقى أنت مبتدع. خلاص، خلص الجملة واحدة. لم يسمع مني، لم يعرف منهاجي. ده بالعكس، هب أننا في بداية الطلب طلبنا على بعض العلماء ولم تظهر منهم بدعة، ثم بعد ذلك ظهرت منهم بدعة، يقول لك لا ده كان بيدرس على شكرا، اشطبوا. لم يسمع ولم يتحقق ولم يتبين ويسقط. يا ولدي، أنت بإسقاطك لمن لم تعرفهم ومن لم تتثبت من مخالفتهم، أنت تصد عن سبيل الله. وأنا أرجو أن تبتعد عن هذا الباب، لأنه باب مزلة، وهذا الباب قد يكون بسببه سوء خاتمتك والعياذ بالله رب العالمين، لأن الصد عن سبيل الله ما هوش سهل. فتأنى وتمهل وراجع الأكابر من العلماء، واضبط فهمك بكتاب ربك وصحيح سنة نبيك وإجماع سلف الأمة. هذه المصادر الثلاثة وهي الأصول التي لا يتطرق إليها خلل أو زلل. أما مع المبتدع ظاهر البدعة الداعي إليها المصر رغم نصح العلماء وتذكير العلماء، هذا يهجر وهذا يحذر منه سلامة للدين والسنة والمنهج. فهمت حاجة لؤي؟ ألقاكم إن قدر بقاء، وكان لقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.